بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين في مسند أبي مسعود البدري رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ورواه الترمذي وقال: حديث أبي مسعود حسن صحيح. وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة، وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو. قال أبو عبد الرحمن: شيخ الترمذي فيه أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن الأعمش، فهو بسند الترمذي على شرط الشيخين وبسند ابن أبي شيبة الآتي إن شاء الله، وأخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه ابن أبي شيبة. فقال رحمه الله: أنبأنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش به.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أخرج هذا الحديث سليمان بن مهران الأعمش، رواه عنه شعبة بن الحجاج وأبو معاوية ووكيع بن الجراح وآخرون عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل. والرجل هنا التغليب، وإلا فصلاة المرأة ذكرا كان أو أنثى، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. والحديث أخرجه عدد من الأئمة كما ترى، منهم من ذكرهم الشيخ رحمه الله ولم يخرجه من مسند أحمد، وهو في مسند أحمد في 28 من هذه الطبعة 305. قال: حدثنا حسن بن محمد قال: حدثنا شعبة عن سليمان به: لا تجزئ صلاة الرجل، أو أحد في لفظ لا صلاة الرجل، أو لا تجزئ صلاة أحد لا يقيم ظهره في الركوع والسجود. وهو عند ابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والطبراني والبيهقي وابن عبد البر الاستذكار والبغوي، كلهم من طريق شعبة به، شعبان الأعمش. وهو عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي والدارمي وابن الجارود، عند ابن الجارود 195، وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والطبراني والدارقطني وأبي نعيم والبيهقي، من طرق عديدة إلى الأعمش به. وللأعمش متابع عند الطبراني من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن عمارة بن عمير به. وقد جاء هذا الحديث عن علي بن شيبان، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، ذكره عقب هذا الحديث في المجلد الثاني صفحة 126، فبوب عليه قائلا: الطمأنينة في الركوع والسجود شرط في صحة الصلاة. ذكر حديث الباب عن أبي مسعود، ثم أتبعه بحديث علي بن شيبان عند أحمد جلد الرابع 23 أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول الله قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال: ورأى رجلا يصلي خلف الصف وقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله: استقبل صلاتك، فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف. شاهد من الحديث موافقة لحديث أبي مسعود: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد في المسند في المجلد 18 من طريق علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وإن كان الراوي عنه حماد بن سلمة فحاله ورواية حماد عنه أحسن من غيرها، بعضهم يحسن ما رواه عنه حماد بن سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسوأ الناس سرقة، إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، سارق. هذا أشد الناس سرقة. فيه علي بن زيد كما ترى، لكن الحديث حسن بما في الباب، حسنه المحقق، وهو كما يقول رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد أحسن من غيرها. في مسند أحمد 18 صفحة 90 هذا الحديث، حديث السرقة. وفي الباب عن أبي هريرة، وقد بوب المجد في منتقاه باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. أخرجه أحمد في المجلد 525 والحديث ضعفه الهيثمي، قال فيه عبد الله بن زيد الجعفي عن أبي هريرة: ولم أجد من ترجمه. وهذا تخريجه من مسند أحمد، هذا الكلام عليه، يعني بما حاصله أنه حسن، الكلام عليه بما حاصله أنه حسن، لا سيما بما في الباب. فاجتمع في هذا الأحاديث أنه سارق يسرق صلاته، وأسوأ الناس سرقة. واجتمع في هذا الأحاديث أن الله لا ينظر إليه، واجتمع في هذا الأحاديث أن صلاته لا تصح، وأنها لا تجيء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في صلاة المرء في الركوع والسجود. أيضا ساق المجد حديث علي بن شيبان، وساق حديث أبي مسعود البدري 3 أحاديث ذكرها، والرابع حديث أبي هريرة، والخامس حديث أبي سعيد، والسادس حديث أبي هريرة قصة المسيء في صلاته، وهو أصل هذه الأحاديث. وحديث المسيء في صلاته متفق عليه، ومما فيه قوله فيه كما تعرفون أنه ذكر من ضمن أركان الصلاة الطمأنينة، قال لذلك الرجل الذي لم يحسن صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ومرة ثانية ومرة ثالثة. حديث في صحيح البخاري 757 وفي مسلم 397 وقد صنفوا فيه، فيه مصنف خاص في حديث شرح هذا الحديث لواحد عنسي، كأنه يعني لخص من كلام الشوكاني رحمه الله، عنسي متقدم بعد الشوكاني. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات، هناك واجبات أخرى، لكن ما تضمنه كله فرض. ومما ذكر فيه: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال النووي رحمه الله: والاعتدال، وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه يجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السجدتين، وتوقف في إيجابها فيه بعض أصحابنا، واحتج هذا القائل بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، اكتفى بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين. وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين، ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ولم يوجبها أبو حنيفة وطائفة يسيرة، وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح. هذا الحديث من ضمن ما خالف فيه أبو حنيفة سائر العلماء، وخالف في ذلك السنة المحكمة. وللإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الواقعين رد النصوص المحكمة، قال في 14: رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة. المثال 14: رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا من وجوب الطمأنينة وتوقف إجزاء الصلاة وصحتها عليه، أي لا تصح إلا بذلك، كقوله: لا تجزئ صلاة لا صلاة من لا يق صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة من ركوعه وسجوده، وقوله لمن تركها إن ترك الطمأنينة: صل فإنك لم تصلي، وقوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة، ونفى مسماها الشرعي بدونها لم تصلي، وأمر بالإتيان بها، فرد هذا المحكم الصريح بالمتشابه من قوله: اركعوا واسجدوا. حنفي يستدلوا بعموم قول الله: يا الذين اركعوا واسجدوا، قال يصدق الركوع والسجود على بغير طمأنينة، الركوع ولو بغير طمأنينة. فإذن هذا من رد السنة، وقد ذكره ابن أبي شيبة في الرد على أبي حنيفة في آخر مصنفه، ذكر هذا الحديث ردا على أبي حنيفة في هذه المسألة ضمن 25 مسألة خالف فيها أبو حنيفة السنة. وهذا الكتاب الرد على أبي حنيفة كتاب نفيس، أخذ منه شيخنا رحمه الله في نشر الصحيفة. وقام الإجماع، وأعني بالإجماع إجماع الصحابة، على ركنية الطمأنينة في الصلاة وبطلان الصلاة بدونها. وممن نقل إجماع الصحابة شيخ الإسلام ابن تيمية، غير عابئ بمخالفة المتأخرين الحنفية، فهو إجماع الصحابة وخلاف المتأخرين لا يضر. فمن سمعته يقول هذا قول الجمهور، باعتبار أن الحنفية خالفوا المتأخرين، ومن سمعته يقول إجماع كابن تيمية وابن عبد البر والترمذي في جامعه ينقله عن العلماء، فيعني بذلك إجماع الصحابة، وإنما من المتأخرين خالف الحنفية، فلهذا قال بعضهم هو قول الجمهور. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع، مجموع الفتاوى: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المجموع في المجموع 22 569، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وكبر وكبر الناس معه، وذكر تعليم الناس الصلاة وهو على المنبر، وقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وذكر في سياق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الصلاة حديث عقبة بن عامر حديث عقبة الأنصاري، نعم، حديث أبي مسعود قال: حدثنا عن رسول الله، حدثنا عن رسول الله قام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض، ثم جافى بين مرفقيه، ثم استقر كل شيء منه، يعني الطمأنينة استقر، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل ذلك أيضا، ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي، عند أبي داود وغيره. قال: وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا لا يصلون إلا مطمئنين، وإذا رأى بعضهم من لا يطمئن أنكر عليه ونهاه، ولا ينكر واحد منهم على المنكر لذلك، يعني إذا أنكر أحد ما أحد يقول له لا تنكر عليه، لأن هذا شيء عندهم معروف. وهذا إجماع منهم على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة قولا وفعلا، ولو كان ذلك غير واجب لكانوا يتركون أحيانا كما كانوا يتركون ما ليس بواجب. وأيضا فإن الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه وحين وضع وجهه على الأرض، فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ذلك ركوعا ولا سجودا، ومن سماه ركوعا وسجودا فقد غلط على اللغة، وهو مطالب بدليل من اللغة على أن هذا يسمى ركوعا راكعا وساجدا حتى يكون فاعلا ممتثلا للأمر، وحتى يقال إن هذا الأمر المطالب به يحصل بالامتثال به فيه بفعل ما يتناوله الاسم، إن هذا لا يصح حتى يعلم أن مجرد هذا يسمى في اللغة ركوعا وسجودا، وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل عليه. فقائل ذلك قائل بغير علم في كتاب الله وفي لغة العرب. إذا حصل الشك هل هذا ساجد أو ليس بساجد لم يكن امتثلا بالاتفاق، وحاصله نقل إجماع الصحابة على هذه المسألة أنه إجماع. مما نقله أيضا ابن القطان في الإقناع نقله إجماعا عن ابن عبد البر في الاستذكار، هو أخذه عن ابن عبد البر في الاستذكار، ورقمه في الإقناع في الطبع المحقق 4 مجلدات 708، الجلد الرابع رقم المسألة 708. ذكر أنه لا خلاف فيه أي بين الصحابة، ما عليكم الحنفية هؤلاء ما خالفوا الناس لهذه المسألة. ونقله الترمذي رحمه الله في جامعه تحت حديث 265، هو خرج الحديث ثم نقل عن العلماء، ما قال عن بعض أهل العلم. في تخريجه لهذا الحديث قال: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس أبي هريرة ورفع الزرقي، قال أبو عيسى حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. إذا قال الترمذي عند أهل العلم هذا يأخذونه إجماعا، وإن عرف خلافا قال عند بعض أهل العلم. فالترمذي لم يبالي بخلاف الحنفية لا سيما متأخر، وقد أجمع قبلهم الصحابة ومن قبله ومن قبل الحنفية، فنقله إجماعا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، انتهى. وهو بذلك يهدم قول الحنفية، فإن الناس يبغضون خلافهم في السنن ولا سيما أهل الحديث. وقد استرسل المبارك فوري رحمه الله في شرح هذا الحديث رادا على الحنفية، لا سيما والهند بلاد الأحناف ففيها المخالفات تبعا لأبي حنيفة، فلهذا هذا المحدث رد ردا واسعا حبذا. لو كذلك أيضا يعني ماذا استطعنا قراءته، لكن الشاهد منه أنه أبان أن أدلة الحنفية في هذه المسألة مخدوشة. قال: وأجاب الحنفية عن هذا الاستدلال بوجوه كلها مخدوشة، منها ما قالوا أن آخر حديث المصيء صلاته يدل على عدم فرضية التعليل، أنه قال: وما نقصت من ذلك فإنما نقصت من صلاتك، ولو كان ترك التعديل مفسدا لما سمه صلاة كما لو ترك الركوع والسجود. وأبانا كلام العيني وكلام العلماء أنها إذا نقصت الصلاة مثل هذه بطلت، فذكر أقوال العلماء واحتجاجات الحنفية والرد على الحنفية، وأقوى دليل لهم اركعوا واسجدوا، قالوا الآية تصدق فيها الركوع والسجود على مطلق الركوع والسجود ولا يلزم الطمأنينة فيه، ولهذا تجدهم ينقرون الصلاة نقرا في الركوع والسجود، بعضهم ما يركع ما يطمئن ويرفع ما يطمئن ويعتدل، وكذلك في سجوده، بل قد رأينا بعض الأحناف ما تزال يديه في الأرض ويعيد للسجدة، ما يرفع ويضعها على فخذيه ثم يطمئن جالسا. فحاصل ذلك، هذا أيضا كلام ابن رجب في فتح الباري عند حديث المسيء في صلاته رقم، وعند غيره أيضا. عقد البخاري بابا في هذا، عقد بابا في هذا الإمام البخاري، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، يرد على الحنفية، البخاري يرد على الحنفية بهذا الباب. تعب الناس هؤلاء الأحناف خالفون الأدلة، وأهل الحديث يكرهون من يخالف الأدلة، يكرهون أقوالهم وأفعالهم تلك. وساق حديث المسيء متفق عليه 793، ثم قال ضمن ذلك: وأكثر أهل العلم على أن إتمام الركوع بالطمأنينة فرض لا تصح الصلاة بدون ذلك، ونقل كلام الترمذي الذي فيه إجماع، واستدل بالحديث: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وقدر الطمأنينة المفروضة أدنى سكون بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافي وأحد الوجهين لأصحابنا، يعني يذكر الله سبح الله، فلو سبح الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بهذا يكون قد استقر كل عضو مكانه في الركوع، وإن زاد على ذلك خير، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، وهو واقف معتدل، اعتدل واستقام ورجع كل عضو مكانه يعتبر طمأنينة، يعني هذا أدنى ما يكون من الطمأنينة. وهكذا في الرفع من السجود، السجود ذكر فيه والرفع من السجود: ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، أو قال: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، والأول أصح، وهذا لا بأس يذكر في ذلك، وهذه طمأنينة أدنى ما تصح بها الصلاة. أما ما عدا ذلك نقرأ ينقرها يسرقها وينقرها الصلاة لا تصح. بل إن حذيفة رضي الله عنه يعتبر كأنه يعتبره ما صلى، بوب البخاري في الباب التاسع والعشر التاسع عشر من كتاب الأذان حديث 791، قال: حدثنا، قال: باب إذا لم يتم الركوع، أي صلاة لا تصح ما صلى. حدثنا حفص بن عمر قال: حدث شعبان سليمان قال: سمعت زيد بن وهب سليمان الأعمش قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، ما يطمئن فيها، قال: ما صليت، ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها، هذا يدل على كفر تارك الصلاة، وأن من صلى صلاة لا يطمئن فيها ما صلى، وصلاته باطلة ومات على غير الفطرة. هو حديث أثر واضح في هذا. قال ابن رجب صحيح أنه من قول حذيفة لكنه في حكم مرفوع بذكره فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. المراد بفطرة محمد شرعه ودينه، شرعه ودينه كما ترى في البخاري في حكم مرفوع برقم 791. قال الحافظ واستدل به الحافظ الفتح بالرقم المذكور حافظ بن حجر واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة وعلى تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، طمأنينة ركن، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى، وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين. وقد أطلق الكفر على من لم يصلي، أطلق الكفر على من يصلي كان مسلم، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة في مسلم، انتهى المقصود. هذا باب مهم، هذا الحديث اشتمل على بحث مهم. أولا أنه عن كم من الصحابة؟ ها، من يرفع يده؟ أحسنت عيسى، نعم نعم، عن أبي سعيد وصفه بأنه سارق الحديث، ها، وعن أبي هريرة، وعن عقبة بن عمرو، ما هو عامر، أبي مسعود، نعم، ها، وعن أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، ها، وعن علي بن شيبان، وعن حذيفة، ها، وعن أنس ذكره الترمذي. أحسنتم، ذكر عن جماعة، الحديث عن جماعة في أن من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود لا يطمئن في صلاته، صلاته باطلة. هذه الأحاديث عليها إجماع في ركنية الطمأنينة أم لا؟ نعم، من نقل الإجماع؟ نقله ابن تيمية أنه إجماع الصحابة، ثم ابن عبد البر في الاستذكار، وعنه ابن القطان في الإقناع بالرقم الذي ذكرنا، ثم الترمذي في جامعه، وعنه أخذ الناس أيضا، جماعة أخذوا. هؤلاء ثلاثة نقلوا الإجماع على هذه المسألة. من الذي شنع على أبي حنيفة أنه خالف السنة الصريحة في هذه المسألة؟ نعم، ابن القيم، ابن القيم في إعلام الواقعين، وابن أبي شيبة في المصنف ذكره ضمن 25 مسألة خالف فيها أبو حنيفة السنن، ويسمى ذلك الكتاب آخر المصنف الرد على أبي حنيفة. هذه المسألة ما خالف فيها إلا الحنفية، ولهذا استلمهم أهل العلم بالرد عليهم وبيان وشنع عليهم فيها. وممن ذكره في الإجماع، يعني ذكر الإجماع عليه، نقل بعض الإجماعات عليه صاحب موسوعة الإجماع في المجلد 12 428. نكتفي بهذا، بس نريد واحد يقوم يلخص المسألة. قم يا أحمد، قم قم لخصها من عندك، طيب معك ميكروفون ولا قم من هنا، قم لخص الرد على أبي حنيفة الله يرحمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم في الصحيح المسند حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله تعالى عنه، وهو في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وجاء بألفاظ أخرى. ورد الحديث عن جماعة من الصحابة، عقبة بن عمرو وأنس وعلي بن شيبان وأبي مسعود هذا الذي في الصحيح المسند، وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام تعليمه للمسيء في صلاته. نقل الإجماع على ركنية الاعتدال بعد الركوع والسجود، نقل الإجماع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ونقله ابن عبد البر في الاستذكار، ونقله أيضا ابن القطان في الإقناع، وذكر هذا الترمذي رحمه الله في جامعه عقب الحديث، أنه قول أهل العلم، وهذا ومنهم من يطلق على الاعتدال هذا الطمأنينة في الصلاة. ورد ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في آخر مصنفه على أبي حنيفة في هذه المسألة وفي غيرها، في 25 مسألة ذكرها خالف فيها أبو حنيفة الأدلة والآثار. واسترسل استرسل المبارك فوري رحمه الله في الرد على أبي حنيفة في هذه المسألة في شرحه عند هذا الحديث، وقال أدلتهم مخدوشة. فاستدل على هذا على هذه المسألة أيضا بأثر حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي في البخاري أنه رأى رجلا لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده ولا في الاعتدال، فقال له منذ كم صليت هذا، أو كما قال قال ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة. وهذا الأثر وإن كان موقوفا إلا أن ابن رجب رحمه الله تعالى يقول له حكم الرفع لأنه قد ذكرت فيه الفطرة، يعني فطرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منه، واستدل به أيضا على كفر تارك الصلاة، فإنه صريح في ذلك وقال لو مت على ذلك لمت على غير الفطرة. وهذا الحديث اشتمل كما ذكر شيخنا حفظه الله على مسألة مهمة في الصلاة، وهي هذه المسألة الاعتدال من الركوع والسجود والطمأنينة بشكل عام في الصلاة. وقد نقل الإجماع أيضا صاحب موسوعة الإجماع.
إلهنا بارك الله فيك.